إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السادس والأخير إن شاء الله تعالى في بيان مقدمة رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة. وصلنا فيها إلى قوله رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذا النص إلى آخره بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن أهل السنة والجماعة إنما ينصون على المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء. لما خرجت القدرية نصوا على أن كل شيء بقضاء وقدر، ولما خرجت الخوارج والمعتزلة نصوا على أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة دون الشرك، ولما خرجت المعتزلة وقالوا القرآن مخلوق فنصوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولما خرجت الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكفرونهم أظهر أهل السنة والجماعة عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، ولو لم تخرج هذه الأهواء ما احتاج أهل السنة والجماعة أن يبينوا ذلك، بل كان يكون المسلمون جماعة واحدة. فعلم بهذا أن اختلاف المختلف وشقاق المفارق إنما هو في مسائل العقيدة، إنما هو في مسائل العقيدة. وأما من خالف في مسألة عملية فقهية فالصحابة ومن بعدهم قد اختلفوا في هذا. فالخلاف في الحقيقة إنما هو الخلاف العقدي الذي يكون في مسائل العقيدة. المهم أنه رحمه الله في هذا الجزء يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخواتي ويا إخواني، كثير من المسلمين الذين لا يعرفون العقيدة يكون عندهم جهل وضلال في هذه المسائل. اليوم بعد ما صلينا الفجر يعني حصل يعني نقاش بيني وبين واحد من المصلين، وعلى كل حال هو على خير ويحافظ على صلاته، لكن يقول لي أنا لا أحب معاوية بن أبي سفيان. المهم أنني تلطفت به، يعني هذا من أين جاءه؟ جاءه لأنهم لا يتعلمون هذه العقيدة. فتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة من الضرورات في زمان الفتن، وإلا مات الإنسان على غير السنة. قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. نتأمل كيف قال رأوا وآمنوا، وهذا هو تعريف الصحابة. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو التعريف الصحيح الذي اختاره الإمام البخاري وشيخه الإمام أحمد بن حنبل ومن تبعهما. كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد الرؤية، حتى وإن لم يسمع كلامه، حتى وإن لم يخاطبه، حتى وإن لم تطل صحبته، المهم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، وإلا فهناك الكثير ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فليس صحابيا. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، المهم أنه يموت على ذلك وإن تخللت ردة قبل ذلك. يعني يمكن مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم عاد إلى الإسلام تعود له الصحبة، فهذا هو تعريف الصحابي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة بمنطوق القرآن والسنة، فكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيها بيان أنهم خير الناس، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم بإحسان. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الخلافة، على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. وقال علي رضي الله عنه لأبي جحيفة، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وكان علي يسميه وهب الخير، فذات يوم قال له علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت بلى. قال أي أبو جحيفة: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منهم. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث. فهذا الذي نذكره يعني مختصرا، يعني يمكن أن نسميها رؤوس أقلام في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. مما جاء في فضل الخلفاء الراشدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كما هو في زماننا وقبل زماننا وسيستمر الاختلاف. إيش المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة، خلافة نبوة، وهي أو مدتها 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، عمر 10 سنين و6 أشهر، عثمان 12 سنة، علي 4 سنوات و9 أشهر، الحسن بن علي 6 أشهر. فلذا نحن نقول خلافة الحسن خلافة نبوة أيضا. ثم تنازل لمعاوية، ومن معاوية إلى ما بعده خلافة ملك. لو حسبنا هذه المدة نجدها 30 سنة. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم كلهم عدول، عدول جمع عدل، فلا يحتاجون إلى تزكية غيرهم، لأن الله تعالى زكاهم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، بل كل مسائل العقيدة، هذا مما ينبغي استحضاره، كل مسائل العقيدة محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. وقد صرح بهذا ابن القيم رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في شيء من العقيدة إلا في بعض المسائل التي لا طائل تحتها، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وكاختلافهم في سماع الموتى. يعني هذه مسائل يعني لا يترتب عليها كثير شيء. فإذا الصحابة كلهم عدول، ولا بد من تثبيت هذا الأصل، لأنهم نقلة الدين، فإذا طعنا فيهم طعنا في الدين، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. الله أكبر. المفروض كل صاحب سنة يحفظ هذا القول عن أبي زرع الرازي، رواه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، يقول: وإنما يريدون أن يجرحوا أو يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذن هذه مسألة مهمة، أن الصحابة كلهم عدول، والواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتولاهم ونحبهم ونثني عليهم، وأن لا نذكرهم إلا بخير. قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط، لا نغالي، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأيضا مما ينبغي أن يذكر هاهنا السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السكوت وعدم التفتيش. يعني هذا الذي يقول: أنا لا أحب معاوية، من أين جاءه هذا؟ ربما يكون قرأ كتابا في التاريخ من هذه الكتب المطعون في مؤلفيها، فيعني أصابه هذا الداء. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يكفون ويسكتون عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عثمان الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، ولا أبلغ مما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله إنه لمخذول وضال ضلالا مبينا من جاء إلى خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ثم جاء يسبهم ويشتمهم فضلا عن أن يكفرهم. بل اليهود والنصارى أحسن منهم في هذا الباب. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل. فهذا كله مما ينبغي اعتقاده. ونلخص مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على ما تقدم ذكره، نلخصه في يعني خمس مسائل. المسألة الأولى مسألة الخلافة، فيعتقد أهل السنة والجماعة صحة خلافة الأربعة الراشدين وآخرهم علي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي يعني في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. فإذا في مسألة الخلافة إجماع أهل السنة والجماعة على أن الأربعة على ترتيبهم خلفاء راشدون. لكن ننبه ها هنا على مسألة التفضيل. مسألة التفضيل، أهل السنة والجماعة مجمعون على الخلافة، يعني كلهم يقولون أبو بكر خليفة، عمر خليفة، عثمان خليفة، علي خليفة. لكن هناك خلاف قليل جدا من أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون عليا على عثمان، لكن هؤلاء قليلون جدا. وأكثر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. والذين يعني فضلوا عليا على عثمان قال فيهم أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى يعني استنقص بالمهاجرين والأنصار. وذلك أنهم أجمعوا على تقديم عثمان، كما قال عبد الرحمن بن عوف أنه طاف في بيوت المدينة فما وجد أحدا يعدل بعثمان. لما ترك عمر رضي الله عنه الخلافة وجعلها في ستة وقام عبد الرحمن بن عوف سأل الناس يولي عثمان أو علي، قال فما وجدت بيتا يعدل بعثمان. فهؤلاء الذين يفضلون يعني عليا على عثمان نقول لهم هذا الكلام. وأما مسألة الخلافة فهم مجمعون عليها، فنتفهم هذا لأن بعض الناس يخلط بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. نقول مسألة الخلافة محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وأما التفضيل فهناك بعض أهل السنة والجماعة يفضلون عليا على عثمان، ونقول لهؤلاء كما قال أيوب والدارقطني وأحمد وغيرهم، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، وقد ذكرنا هم أفضل الناس ومع ذلك يتفاضلون بالعلم والعمل. المسألة الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومحبتهم والذب عنهم والدعاء لهم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة هم خير من قام بحقهم، خلافا لهؤلاء الزاعمين. أهل السنة والجماعة يعرفون آل البيت وحقوق آل البيت، ويعرفون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وأن آل بيته بنو هاشم وبنو المطلب، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. فيعرفون لهم ثلاثة حقوق: حقوق المسلمين، حقوق الصحبة إن كانوا من الصحابة، حقوق القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة السكوت عما شجر بين الصحابة، لأن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، فهم بين الأجر والأجرين. لما سئل الإمام أحمد عما جرى بين الصحابة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذي نراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، لا يذكر إلا بأحسن ذكر. وأما ما نقل عنهم مما يعيبهم فهذا لا يروى، هذا يطوى ولا يروى، ولا يذكرون إلا بأحسن الذكر. وما جاء عن بعضهم من سيء فهو نقطة في بحار حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين، فلا يذكرون إلا بأحسن ذكر. قال والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج يعني الأعذار، فهم أحق الناس أن تلتمس لهم الأعذار. قال ويظن بهم أحسن المذاهب، فهم أحق الناس بذلك. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى من مسائل أهل السنة والجماعة، وهي مسألة ولاة أمر المسلمين. قال والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل أنا أرى يعني في زماننا هذا أن هذه المسألة هي أهم المسائل، يعني نحن نقول أهل السنة والجماعة. السنة الحمد لله انتشرت، لكن للأسف هناك من يزعم أنه على السنة حصل عنده خلل في مسألة الجماعة، في مسألة ولي الأمر عندهم خلل في هذا الباب. ولنعلم أن السنة هي الجماعة والجماعة هي السنة، فالذي يزعم أنه على السنة وهو عنده خلل في مسألة الجماعة نقول له عندك خلل أيضا في السنة، لأن السنة هي الجماعة والجماعة. وبالمقابل الذين يزعمون أنهم على الجماعة وأنهم مع ولي أمر المسلمين لكن عندهم خلل في السنة، عندهم خلل في العقيدة، نقول له وكذلك أيضا عندك خلل في الجماعة. فإنما يتظاهرون بأنهم مع ولي الأمر، يتظاهرون بهذا، وعند الفتن هم أول من يخذلونه، أول من يخذلونه هم هؤلاء الذين يتظاهرون. ولا يكون صادقا مع ولي الأمر إلا الذي عرف السنة وعرف الجماعة، عرف هذا وعرف هذا. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فعند الشيخ رحمه الله أن أئمة المسلمين من ولاة الأمر ومن العلماء، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المفسرون يختلفون في تفسير أولي الأمر، فمنهم من يقول هم الأمراء كما يقوله الشافعي رحمه الله، ومنهم من يقول هم العلماء، ومنهم من يقول هم العلماء والأمراء وهم الجمهور. فالجمهور على أن ولاة الأمر العلماء والأمراء، لكن الفرق بين العلماء والأمراء أن الأمراء لهم السلطان، لهم الصفة الإلزامية التي يلزمون بها الناس، بخلاف العلماء فإن العلماء إنما يدعون وينصحون إلا إذا كان عالما قاضيا. العالم القاضي الذي له صفة الإلزام فهو يقضي ويلزم. وهذه المسألة كما ذكرت يعني هي المعيار والميزان في زماننا للسني من غيره. فالذي لا يشق عصا المسلمين ويده في أيدي ولاة أمره فهذا صاحب سنة إن كان صاحب سنة، وأما إذا كان متظاهرا فهذا من المنافقين. العجيب في هذه المسألة، مسألة ولاة الأمر، أن الإمام مسلم وحده في كتاب الإمارة ذكر فيها ما يزيد على 20 حديثا. سبحان الله، 20 حديثا، وهي مسألة كانت في غاية الوضوح عند سلفنا وطبقوها في حياتهم فسلموا في دنياهم وأخراهم. نعم، كم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في المعصية، ويبقى أصل السمع والطاعة فيما عدا ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال أبو ذر إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على الأطراف. ولي الأمر يثبت كونه ولي أمر بأربعة أمور، بأحد أربعة أمور، يعني طرق تنصيب ولي الأمر. الطريق الأول النص، أن يكون عندنا نص شرعي أن فلانا خليفة، وطبعا هذا لم يوجد، يعني لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين مثلا أبي بكر، وإن كانت النصوص تشير إلى خلافته رضي الله عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الطريقة الثانية لتعيين ولي الأمر الشورى، الشورى كما حصل في تولية أبي بكر لما اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة وتم اختيار أبي بكر، اختاره أهل الحل والعقد ثم بايعه الناس عند المنبر. الطريق الثالثة العهد، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه بعمر رضي الله عنه، فإن خلافة عمر كانت بالعهد من الخليفة الأول، وكما عهد معاوية ابن أبي سفيان لابنه يزيد، والعهد هذا يعني لا زال معمولا به حتى الآن، فالعهد من طرق تنصيب الخليفة. ويمكن أن يجمع بين العهد والشورى، يعني يمكن الجمع بين العهد والشورى كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني عين ستة وقال لهم اختاروا فيما بينكم خليفة، فجمع عمر بين الأمرين. الطريقة الرابعة وهي المهمة الغلبة والقهر، فلو قام إنسان بالقوة وفرض نفسه إماما على الناس واستتب له الأمر فإنه يصير خليفة للمسلمين، كما حصل من عبد الملك بن مروان، فإن عبد الملك بن مروان أخذها بالقوة من عبد الله بن الزبير، فإن الناس بايعوا لعبد الله بن الزبير في الحجاز وفي العراق وحتى في بلاد الشام، ثم قام عبد الملك بن مروان وتغلب عليه وأخذها، فلما تغلب واستتب له الأمر ذهب إليه عبد الله بن عمر وقال له أقر لك بالسمع والطاعة على بيع الله ورسوله. المهم أن هذا الأمر يهمنا لأنه في زماننا يحصل، فإمامة المتغلب إمامة جائزة. قال الإمام أحمد: ومن غلب على المسلمين بأي وجه كان، قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. المهم أن الناس يقرون له بالخلافة سواء كان بالرضا أو بالغلبة، فإنه يصير إماما للمسلمين، ومن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. فهذه أمور يعني مهمة، وأهل السنة والجماعة سطروا هذا في كتبهم. القرطبي مثلا يقول: فإن تغلب من له أهلية، من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وسئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه. وقال ابن خويز من داب المالكي: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيع. وهكذا. وقال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. من المسائل المهمة التي تتعلق بهذه المسألة حقوق ولي الأمر. ما هي حقوق ولي الأمر؟ عندنا جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي النصيحة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم صيبا نافعا. فإذا حق ولي الأمر في الإيش؟ في النصيحة. هذا جواب إجمالي. وأما الجواب التفصيلي فنقول: من النصيحة السمع له والطاعة في المعروف، ومن النصيحة الدعاء له، ومن النصيحة ترك الخروج عليه. كل هذا من النصيحة. إذن من النصيحة السمع والطاعة في المعروف، الدعاء له. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم. وترك الخروج عليهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. الله أكبر. هذا هو الإنسان الحريص على دينه وعلى بلده وعلى وطنه وعلى الأمة الإسلامية، أنه يجمع الناس على ولي الأمر لا ينفرهم منه. قال: وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطاب رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. هذا أيضا شيء مهم. بعض الناس من حشية السلطان يذهب إليه ويكذب عليه ويزين له الكلام، وإذا خرج من عنده تكلم فيه. قالوا لابن عمر في مثل هذا: قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. نصيحة ولي الأمر لها أسلوب خاص ينبني على ماذا؟ على السرية والرفق واللين. فولي الأمر لا ينصح جهرا، وإنما يعني فيما بينك وبينه. أيام عثمان رضي الله عنه حصل في عهده بعض الأمور، فجاءوا إلى أسامة بن زيد وقالوا له: ألا تكلم عثمان؟ مع أنه قد كلمه فيما بينه وبينه. قال: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ أنتم تحسبون أنني ما تكلمت؟ سبحان الله. كما يأتي بعض المتهوكين في زماننا ويقولون: العلماء ما يكلمون السلطان ولا يكلمون الحاكم. أنت ما أدراك؟ هو أنت تريد من العالم أنه إذا دخل على السلطان يخرج في مؤتمر صحفي ويقول: دخلت عليه وقلت له وقلت له وقلت له؟ هذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. فأسامة يقول: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. رواه البخاري ومسلم. وأيضا الشيخ الألباني صحح حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عياض بن غنم أو غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. حتى ذكروا أن من طاعة السلطان أنه لو منع إنسانا، لو منع عالما من الفتوى يمتنع. فعن سهل بن عبد الله التستري قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاصم وإن كان أميرا جائرا. لما كان أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع في الحج، وكان عمر رضي الله عنه يرى الإفراد، فأبو موسى قال للناس إن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه ائتموا. نعم. وابن مسعود لما عثمان رضي الله عنه صلى في منى أربع ركعات أتم الصلاة، فابن مسعود أتم الصلاة وقال عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر. والخلاف شر، هذا هو الفقه. وأما إذا كان الدين مبنيا على الحماس والعاطفة فهذا هو شر الشر. الدين إنما يبنى على الفقه. قال ابن رجب وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. عندما تكون الأمور مستقرة، الناس يصلون، الأذان موجود، الجماعات في المساجد، صلاة العيدين وتظهر، فهذا كله إنما هو ببركة طاعة السلطان. ولذا كان الفضيل بن عياض يقول لو كان لي دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. فسألوا في ذلك قال إذا جعلتها في نفسي، يعني الدعوة لم تعدني، يعني لا تتعداني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. المهم إن هذه يعني عقيدة واضحة، السمع والطاعة وعدم الخروج، عدم الخروج عليهم، والأحاديث في صحيح مسلم دالة على هذا. عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بغاحا عندكم من الله فيه برهان. ولما عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة شبرا؟ يعني سعى في الفرقة بأي وسيلة كانت، سعى في حل عقدة البيعة ولو بأدنى شيء، كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الاتباع، اتباع السلف الصالح، كما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتباع السلف الصالح، فإن الأمة تفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. والآثار في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع كثيرة، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم قال وترك المراء والجدال في الدين، لأنه لا يتم الاتباع إلا بترك المراء والجدال في الدين. فالذي يدعي أنه متبع وقد اتخذ المراء والجدال سبيلا له هذا غير متبع، ترك المراء والجدال في الدين. فإن من طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن، كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي ويجادلون به. وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات، لا تجالسوا أصحاب الخصومات يعني الجدال في الدين، المراد الجدال المذموم، يعني هو صاحب بدعة ويجادل عنها. نعم. وأما الجدال الذي المقصود به التعلم فهذا مأمور به، وهو الجدال بالتي هي أحسن. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني يطلب دينه بالكلام وبالرأي وبالجدل كل يوم مع طائفة أكثر التنقل. ثم قال وترك ما أحدثه المحدثون. فإذا عندنا يعني ثلاثة أمور مهمة: الاتباع ولا يتم الاتباع إلا بترك الجدل والخصومات والكلام، ثم ترك ما أحدثه المحدثون. المرء ما يكون متبعا إلا إذا ترك المحدثات والبدع كلها، وترك ما أحدثه المحدثون كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وكما قال صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، وكما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة، استغفر الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وحذر من البدعة، كما في حديث العرباض. حديث العرباض حديث عظيم، وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء. إيش الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكما كان يخطب صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وفي مجالسه كان يخطب ويقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم ختم رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني ما بيناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا إلى العمل به، وأن يحيينا ويميتنا على هذه العقيدة الصحيحة المأثورة، وأن يجنبنا البدع ومحدثات الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها هنا بعض الأسئلة: ما الكتب التي شرحت هذه العقيدة غير كتاب التقريب الداني؟ عندنا شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، هذا يعتبر أحسن الشروح. تقول بما تنصحون لقراءة كتب العقيدة؟ أنصح بقراءة يعني سلم الوصول مع شرحه معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، فإن هذه المنظومة مع شرحها قد استوفت كل ما يعني ينبغي أن يعلم في هذه العقيدة. تقول ترتيب يوم القيامة تتطاير الصحف، الوقوف 50,000 سنة أم الميزان؟ على كل حال نحن ما ذكرناه من الترتيب إنما هو نوع من التقريب بحسب ما دلت عليه الأدلة، وأما ما لم تدل عليه الأدلة فما ينبغي يعني أن ننشغل به. تقول لا تسب الدهر وأنا الدهر، وأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. نعم، لأنهم كانوا إذا أصابتهم المصائب في الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر ويسبون الدهر، والدهر ليس بفاعل، الفاعل في الحقيقة هو الله عز وجل، فيعود يعني سبهم للدهر إلى سب الله عز وجل. فهذا معنى لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. فإني أنا الدهر ليس معناه أن الدهر من أسماء الله، وإنما المراد فإني أنا الدهر يبينه ما بعده، فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتصريف الأمور وتقليبها إنما هو لله تبارك وتعالى لا للدهر. تقول أرجو توضيح مثال على تمثيل صفات الله عز وجل. نعم، يعني مثلا ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، التمثيل أن يقول ينزل كنزول هذا ويبين مثلا صفة نزول معينة، أو ينزل كما تنزل الطائرة. فالله تبارك وتعالى لا يمثل ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.